بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب حج الصبي. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثني محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا ابن ماجه رحمه الله: باب في حج الصبي، أي في حكمه. وحج الصبي سائغ جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي فيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجته، وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ألي هذا حج ولك أجر، يعني أنها كانت راكبة على بعير والطفل صغير بحجرها، فرفعته حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: ألي هذا حج؟ يعني هو صغير بهذه السن. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني نعم له حج، ولك أجر، يعني لك أجر على كونك قمت بتحجيجه وكونك جعلته تحجين به، فإن لك أجر على ذلك، يعني هذا العمل الذي قمت به فإنك مأجورة عليه. وكذلك جاء في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وكل هذا يدل على مشروعية أو على جواز وعلى صحة حج الصبي حتى ولو كان صغيرا في هذا السن الذي سن ذلك الصبي الذي رفعته تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحج هو نفل في حقه ولا يعتبر فرض، والفرض وإذا بلغ يجب عليه أن يأتي بالفرض، وإذا بلغ يجب عليه أن يأتي بالفرض، لأن الصبي إذا حج قبل البلوغ فإن ذلك لا يغني عن حجة الإسلام، وإنما هو يعتبر تطوع، والفرض لازم له إذا بلغ، لأن التكليف إنما يكون بالبلوغ، إنما يكون بالبلوغ، فإذا بلغ فإنه يكون مكلفا ويجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أي صبي حج به أهله فإذا بلغ فإنه يأتي بحجة أخرى. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد.
علي بن محمد الطنافسي هو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي بن ماجه.
ومحمد بن طريف
وهو
صدوق أخرجه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن سوقة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن محمد بن المنكدر.
محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النفساء والحائض تهل بالحج. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل.
ثم ذكر باب
النفساء والحائض تهل بالحج.
باب النفساء والحائض تهل بالحج، يعني أن النفساء والحائض كل منهما له أن يحرم بالحج أو بالعمرة في حال النفاس وفي حال الحيض، ويأتي بجميع الأعمال إلا أنه لأنهما لا يدخل المسجد حتى يحصل منهم الطهر ويطوفان بالبيت وتطوفان بالبيت. إذا حصل لهم الطهر طوفنا بالبيت، وإلا فإن جميع أعمال الحج فإنهن يأتين بها في حال النفاس وفي حال الحيض، وإنما الذي يشترط له الطهارة هو الطواف، فإنها لا تطوف حتى تطهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عميس لما نفست في الشجرة، يعني في الحليفة، لأنه كان فيه شجرة، فكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو زوجها وقد نفست محمد بن أبي بكر، فأمرها بأن تستثر بثوب.
أمر سلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل.
أمر أبا بكر أن يأمرها بأن تغتسل وتهل، وهذا الاغتسال إنما هو للتنظيف والاستعداد للإحرام وليس للتطهر، لأن النفس لا يحصل لها التطهر من نفاسها، والحائض لا يحصل لها التطهر من حيضها إلا إذا انقطع الدم. إذا انقطع الدم فعند ذلك يكون التطهر، ولكن هذا تطهر في حال نفاسها وفي حال حيضها، تتنظف وتتهيأ وتستعد للإحرام. كما أن الحجاج الآخرون يسن لهم أن يغتسلوا استعدادا للإحرام، فهذا اغتسال مستحب وليس اغتسال للتطهر من الحيض أو النفاس، لأن التطهر من الحيض أو النفاس لا يكون إلا بعد انقطاع الدم. فدل هذا على أن المرأة لها أن تحرم في حال حيضها وفي حال نفاسها، ولكنها لا تدخل المسجد الحرام وتطوف بالكعبة حتى تطهر وتغتسل، ثم بعد ذلك تأتي بالطواف. وأما أعمال الحج الأخرى فإنها تفعلها في حال حيضها أو في حال نفاسها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وهو ثقة أخذ أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا
مسائل في عمل يوم
وليلة
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله
هو ابن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن القاسم
ابن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
وهو محمد بن أبي نعم
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عائشة
نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت.
ثم ذكر حديث أبي بكر في هذا ويتعلق بزوجته أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هذه كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي، وقد أنجبت لهؤلاء الثلاثة فهي نبست بمحمد ابن أبي بكر في الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره أن يبلغها بأنها تغتسل،
فأن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس.
نعم يأمرها أن تغتسل الذي كما مر في الحديث السابق اغتسال استعداد الإحرام، وأن يعني تحرم وهي نفسها، لأن ذلك لا يؤثر على عليها، وإنما الممنوع هو الطواف وأما سائر الأمور الأخرى فإنها تفعل كما عرفنا. وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن خالد بن مخلد
وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي مسند مالك.
نعم.
عن سليمان بن بلال
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن القاسم بن محمد عن أبيه
وهو محمد بن أبي بكر يعني هو الذي ولد في حجة الوداع في ذي الحليفة وأخرجه النسائي وابن ماجه.
عن أبي بكر
أبو بكر عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نفثت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستذهر بثوب وتهل.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا في قصة أسماء وهو عن أسماء أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فأمرها بأن تغتسل وتحرم وأن تستثر بثوب يعني تشد على ثوب على فرجها يعني ثوبا يمنع سقوط الدم وظهور الدم ويكون هناك قطن يعني تحتوه بقطن وتشده بهذا الثوب حتى لا يحصل سيلان الدم عليها وفي المواضع التي تمشي فيها. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
نعم
عن يحيى بن آدم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جعفر بن محمد
وهو صادق وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسمى أصحاب السنة.
نعم البخاري هذا المفرد
يعني البخاري هذا المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن أبيه
محمد بن علي بن حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
نعم وهذا قطعة من حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم لأن حديث جابر طويل في صحيح مسلم وهو جاء من هذا الإسناد يعني من طريق جعفر عن أبيه عن جابر. نعم
الله عليك. يقول هل حديث أسماء بنت عميس يدل على جواز نزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها؟
نعم يعني كما هو معلوم إذا كانت في مكان يعني لأن هذا الحديث يدل على أنها كانت عرفات سنين الحليفة وليس بيت زوجها لكنه كما هو معلوم مكان مستور ويعني ليس فيه محذور ولا يترتب على ذلك مضرة ف اغتسال المرأة يعني يكون في بيت زوجها ويكون في مثل هذه الحالات التي تدعو إليها الحاجة.
هل يجوز للحائض والنفساء أن تدخل المسجد الحرام؟
لا يجوز إلا إذا كان مرور إذا كانت مارة وقد حصل منها أو عملت الأسباب التي تمنع من تساقط الدم فإنه يجوز لها ذلك.
وهل لهما أن يسعيان؟
نعم لهما أن يسعى إذا كان قد طاب.
قال رحمه الله تعالى باب مواقيت أهل الآفاق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. فقال عبد الله أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
ثم ذكر باب مواقيت أهل الآفاق. المواقيت هي المواقيت المكانية التي إذا جاء الإنسان متجه إلى مكة ووصل إليها أو حاذاها جوا أو برا أو بحرا فإنه يحرم ولا يتجاوزها ما دام أنه متجها إلى مكة يريد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قال هن لهن ولمن تاهلهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أما من يذهب إلى مكة لا يريد حج ولا عمرة فإنه يذهب بدون إحرام، وإنما الذي يلزمه الإحرام هو الذي أراد الحج والعمرة، ولهذا قال ممن أتى ممن يريد الحج والعمرة، أما الذي يفهم منه أن الذي لا يريد حج ولا عمرة فإنه لا يلزمه أن يحرم. فهذه مواقيت مكانية حول الحرم، منها ما هو قريب منه ومنها ما هو بعيد، وأبعد هذه المواقيت الحليفة لأنه 10 مراحل يعني إلى المدينة، لأنه في طرف المدينة فهو أبعد المواقيت، بخلاف المواقيت الأخرى فإنها أقرب منه، فإنها أقرب منه بكثير، وهي متفاوتة أيضا في القرب والبعد. وأورد حديث ابن عمر الذي اشتمل على 4 مواقيت وهي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والجحفة ميقات أهل الشام ومصر، وقرن ميقات النجد، وكذلك وهذه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأما يلملم وميقات اليمن يلملم فإنه سمعه يعني من غيره ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها حديث عن ابن عباس وغيره تدل على ثبوت هذا الذي جاء في حديث ابن عمر من جهة أن من المواقيت يلملم الذي هو لأهل اليمن. هذا الحديث قال
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة،
يعني يهل يحرم يعني، والإهلال هو يعني لكون الإنسان يلبي بالحج أو العمرة ويدخل فيهما، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجة، هذه الأنشاك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، فإنه يشرع للإنسان أن ويستحب الإنسان يتلفظ بما نواه من النسك، يعني حتى يعني يكون يعرف النسك الذي دخل فيه، وحتى يتحقق من النسك الذي دخل فيه، وحتى لا يحصل التردد والوهم في النسك الذي أراده، ويقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجا أو يقول لبيك عمرة وحجا. فالإهلال هو يعني هو الدخول في الإحرام ورفع صوته بالتلبية بأن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة حجا، وبعد ذلك يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك من الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. فقال عبد الله أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم،
يعني هذه أخذها بواسطة والثلاثة الأول أخذها مباشرة وبدون واسطة.
قال حدثنا أبو مصعب، قال حدثنا أبو مصعب،
أبو مصعب هو الزهري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم
صدوق
صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن نافع عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
أبو مصعب مالك نافع ابن عمر
رباعي.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع،
هذا من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه، وعنده 5 أحاديث ثلاثيات وبإسناد واحد وهو ضعيف، كلها بإسناد واحد وهو ضعيف، وقد مرت هذه الأحاديث. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل نجد من قرن
ومهل أهل المشرق من ذات عرق، ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام وجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم. في مهل في ذلك القرن، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل مشرق من ذات عرق، ومراد مشرق العراق، المراد بالمشرق العراق، لأنه قال ومهل أهل مشرق من ذات عرق. وقد جاء في الأحاديث أو صح في الأحاديث، هذا الحديث إسناده ضعف، ولكن يعني ذكر ميقات أهل المشرق يعني جاء ما يدل على حصوله وعلى ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل على أن ذلك من توقيت عمر، وأن عمر هو الذي اختار هذا المكان وعينه، ولا تنافي بينهما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لأهل الشام لأهل العراق ذات عرق، ولكنه وعمر رضي الله عنه لم يبلغه يعني هذا التوقيت، ولكنه اجتهد فوافق اجتهاده ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر رضي الله عنه يحصل فيه مسائل كثيرة يقول فيها القول فيكون موافقا للصواب وموافقا للحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكون في أحد من أمتي فإنه عمر، يعني أن الحق يجري على لسانه، الحق يجري على لسانه. ولهذا جاء فيه مسائل عديدة كان قول عمر فيها يعني إما يأتي الوحي به أو أنه يكون مطابقا للوحي، أو أنه يكون مطابقا للوحي، قاله باجتهاده ولكنه وافق الحق. ولهذا يعني مسائل متعددة يطلقون عليها موافقات عمر، موافقات عمر يعني كذات عرق، الوباء الذي حصل في الشام، الطاعون الذي لما ذهب إلى الشام اختلف الصحابة، منهم يقول ادخل ومنهم يقول ارجع، واختار الرجوع. ثم بعد ذلك جاء الحديث أو جاء عبد الرحمن بن عوف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا لم يكن في البلد فإنه لا يدخل عليه، فكان اجتهاد عمر رضي الله عنه موافقا ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم
ثم أقبل بوجهه للأفق،
الأفق يعني ذات المشرق، فقال اللهم أقبل بهم يعني بأهل المشرق. وكانت كما هو معلوم الشام والعراق ما كانت مفتوحة، وإنما كانت بلاد كفر، ولكن الرسول عليه السلام يعني وقف هذا المواقيت لأنهم سيدخلون في دين الله وسيأتون من هذه الطرق إلى هذه المواقيت فيحرمون منها. فهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، حيث وقف مواقيت لأناس أو لبلاد أهلها أهل الكفر، لأن مآل أمرهم ونهاية أمرهم لأن يكونوا من أهل الإسلام. فلهذا جاء ذكر الشام وجاء ذكر المشرق الذي هو العراق.
اللهم أقبل بقلوبهم،
أقبل بقلوبهم يعني اللي هم أهل العراق، يعني معناها أنهم يعني يدخلون في الإسلام ويأتون يعني للحج.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن إبراهيم بن يزيد
وهو ضعيف
متروك،
أخرج له
الترمذي بن ماجه، عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن جابر
جابر رضي الله عنه. وهذه الأربعة التي هي اللي جاءت في الصحيح التي هي الخليفة وجحفة ويلملم وقرن، وأما ذات عرق فقد جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبتت من غير هذا الطريق. نعم. وكذلك الجملة هذه الله مقبلهم أيضا جاء لها ما يشهد لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز فاستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة.
ثم ذكر الإحرام يعني الدخول في النسك. الإحرام هو الدخول في النسك بالنية، وإذا تلفظ فإن ذلك مستحب، بأن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة إذا كان معتمرا في جميع أثناء السنة، أو يكون في أشهر الحج ويكون متمتعا، أو يكون يقول لبيك حجا لأنه مفرد، أو يقول لبيك عمرة وحجا لأنه قارن. فكان يعني يهل إذا ركب دابته وكانت في الغرز وهو محلها من الركاب، فكان عليه السلام يبدأ بالإحرام ويهل. نعم. وهذا يدل على أن السنة أن الإنسان عندما يركب دابته يعني وهي في الميقات، يركب مركوبه وهو في الميقات، فيعني عند ذلك ينوي الإحرام. وبعض أهل العلم يقول أنه يجوز لأن قبل ذلك، وقد جاء ما يدل عليه، لكن هذا هو الأوضح. نعم.
قال حدثنا محرز بن سلمة العدني صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إني عند ثبنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معا، ذلك في حجة الوداع.
ثم ذكر حديث أنس وهو أنه قال إني عند ثبنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أنها كانت باركة، والثفينات هي الركب، ركبتها التي إذا نزلت على الأرض بجسمها اعتمدت عليها فيكون فيها صلابة، وفيها يعني بسبب نزولها على الأرض بقوة يعني يصير فيها تأثر وفيها غلظ، بخلاف سائر رجل يديها، فإنه لا يكون فيها. فهذه هذا المقصود بثابنة، يعني أنه عندها، فلما سوت به قائمة لبى ودخل في الإحرام. وهذا مثل حديث المتقدم، حديث أنس. نعم.
حديث ابن عمر.
نعم، حديث ابن عمر. نعم.
يقول قال لبيك بعمرة وحجة مع، وذلك في حجة الوداع.
نعم، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأحرم بالحج والعمرة جميعا، وقد جاءت النصوص الكثيرة دالة على ذلك، وجاء في بعضها تمتع، وجاء في بعضها أنه يعني لبى بالحج، وصحيح أنه حج قارنا، ويحمل يعني ذكر التمتع على أن التمتع هو المقصود في القران، لأن التمتع يطلق إطلاقين، إطلاق على التمتع المشهور المعروف الذي هو إحرام بالعمرة وحدها ثم يحرم بالحج من مكة، ويطلق على القران لأنه مثل العمرة مثل التمتع، يشتركان في أن فيهما الإتيان بنسكين في سفر واحد، لأن القارن يأتي بنسكين الحج والعمرة في سفر واحد، والمتمتع يأتي بنسكين في سفر واحد، والمفرد يأتي بنسك واحد الذي هو الحج. ولهذا يعني فسر قوله فمن تم تعب العمرة في الحج فما استفاد من الهدي على وجوب الهدي القارن كما هو واجب على المتمتع، لأن القران يقال له تمتع، فهو دليل على وجوب الهدي على القارن وعلى المتمتع، لأن القران يقال له تمتع، فما جاء في بعض الحديث أنه تمتع يعني قرن.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو الملقب دحيم وثقة أخرجه البخاري ومسلم
البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن الوليد بن مسلم
الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب
وعمر بن عبد الواحد
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
نعم
عن الأوزاعي
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أيوب بن موسى
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن عبد الله بن عبيد بن عمير
وهو ثقة
يا مسلم وأصحاب السنن
نعم
عن ثابت البناني
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أنس بن مالك
نعم
قال رحمه الله تعالى باب التلبية قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل
ثم ذكر التلبية والتلبية هي مصدر لبى وهو أنه يقول لبيك وتطلق على الإهلال الذي هو الدخول في النسك يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة وتطلق على التلبية التي يأتي بها الإنسان في حال إحرامه من حين يدخل في العمرة إلى أن يبدأ بطواف العمرة وكذلك من حين يحرم بالحج إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة فإنه يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأما التلبية التي هي الإهلال التي هي مقرونة ببيان النسك فإنه يقول فيها لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة ثم حج أما التي يرددها ويكررها من حين إحرامه إلى حين الوقت الذي تنتهي فيه التلبية بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للحاج فإنه يستمر إلى ذلك الوقت الذي تنتهي فيه التلبية وتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فكانت هذه تلبيته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عمر تلقفتها من رسول الله يعني أني تلقيتها منه وسمعتها منه وأخذتها منه مباشرة وكان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولبيك هي في الأصل إجابة حسنة يجيب بها من دعي جواب حسن يجيب به من دعي وكان من الجواب الحسن فيما يتعامل به الناس إذا خطب الإنسان أو نودي فيقول لبيك لمن يناديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه فيجيبونه بلبيك كما جاء في حديث معاذ في قصة ركوبه على النبي صلى الله عليه وسلم على حمار رديفا له فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله سعديك ثم إنه سكت ثم قال يا معاذ قلت لبيك فإذا لبيك جواب حسن يجيب به من دعي وكذلك هنا هو جواب لمن يسر الله له الوصول إلى مكان الإحرام ثم دخل في النسك فإنه يقول لبيك يعني أنك دعوتني يا ربي لحج بيتك أو للعمرة إلى بيتك وقد يسرت لي السبيل وقد وصلت إلى هذا المكان الذي يكون منه الإحرام فلبيك اللهم لبيك يعني دعوتني فأجبتك دعوتني فأجبتك يعني بقولي لبيك وهو جواب حسن يجيب به من نودي لبيك اللهم لبيك اللهم يعني يا الله لأن الميم المشددة التي في آخر لفظ الجلالة هي عوض عن ياء النداء اللي جاءت في الأول يعني يا الله يعني مثل اللهم لأن حذفت يعني النداء وعوض عنها الميم المشددة في آخر التي في الآخر ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض فلا يقال يا اللهم وإنما يقال يا الله أو اللهم لأن الميم المشددة عوض عن ياء فلا يجمع بين العوض والمعوض. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. وشذ يا اللهم يعني في الشعر وفي ضرورة الشعر. لبيك اللهم لبيك، وكرر لفظ لبيك يعني في تلبية كرر النبي صلى الله عليه وسلم التلبية في لبيك في تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وهذا فيه يعني إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن كل عمل يعمل في الإنسان يجب أن يكون خالصا لوجه الله، وكذلك أيضا لابد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين هما شرط قبول العمل والأساس في قبول العمل، وهي أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففيه إفراد الله، إعلان إفراد الله بالعبادة، وأن العبادة إنما تكون لله خالصة، ثم ذلك الثناء على الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة، كما أنه صاحب النعم والمتفضل بالنعم، فكذلك هو المستحق للحمد، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى.
وكان ابن عمر يزيد فيها،
وكان ابن عمر يزيد فيها على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه التلبية التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، من الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها وما كان يزيد عليها. لكنه جاء عن ابن عمر وكذلك غيره أنهم كانوا يزيدون في التلبية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم، فدل على أن ذلك سائر وأنه لا بأس به. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان يقتصر على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم كما اقتصر، لا شك أنها الأولى. وإن أتى بما جاء عن الصحابة وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ولم ينكر عليهم، فإن ذلك سائغ ولا بأس به. كان ابن عمر يقول: لبيك لبيك وسعديك.
نعم.
وسعديك يعني يعني هذا كلمة يؤتى بها مع لبيك، لأنها ما تأتي سعديك وحدها، وإنما تأتي معطوفة على لبيك، لبيك وسعديك. يعني وقيل في معنى هذا يعني إسعادا بعد إسعاد، يعني كما أن التلبية يعني إجابة بعد إجابة، فهذه إسعادا بعد إسعاد، وأنه يحصل تحصل السعادة ويحصل النتائج الطيبة تبعا لقرنها بقوله لبيك.
والخير في يديك،
والخير في يديك، كل ما بالناس من نعمة فهي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
لبيك والرغباء إليك والعمل،
لبيك والرغباء إليك والعمل، يعني الطلب والرجاء، كل إنسان يرغب الحصول على شيء فإنه يلتجئ إلى الله عز وجل ويطلب ذلك من الله عز وجل، وكذلك العمل فإنه لله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
قال: حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية وأبي أسامة،
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وعبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن علي بن عمر. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا يزيدون في التلبية، هل يقال هذه سنة تقريرية؟
نعم يقال سنة تقريرية، ولكن الاقتصار على ما اقتصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى.
قال: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وهذا مثل الحديث، حديث من عمر تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، التي كان يرددها وما كان يزيد عليها هي هذه. نعم.
قال حدثنا زيد بن أخزم
هو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن مؤمل بن إسماعيل
وهو
صدوق في الحفظ وذكر البخاري تعليقا وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك.
ثم ذكر هذه التلبية التي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني غير التلبية التي جاءت في الحديث المتقدم وهي لبيك إله الحق لبيك إله الحق يعني يعني أن هذا ثابت أو هذه التلبية ثابتة عن رسول الله عليه السلام كما أن التلبية التي جاءت في حديثين المتقدمين وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن الفضل
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعرج
وعبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا.
ثم ذكر هذا الذي يدل على فضل التلبية وأن الإنسان ما من لب يلبي يعني هو محرم أو حاج أو معتمر إلا ولبى كل ما يسمعه من شجر ومدر وحجر ومفروض المدر الطين المتجمد والطين المتلبد الذي هو يعني ليس برطب وإنما هو يابس فإن هذا هو المدر فكل ما يسمعه حتى ينتهي يعني ينقطع الصوت ولهذا جاء رفع الصوت بالتلبية يعني حتى يعني يكون مسموعا وحتى يذهب بعيدا. وفي هذا الحديث دليل على أن تلك الأشياء تلبي مع تلبيته.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في رواية عن الشاميين وهو مخلط في رواية عن غيرهم وهذا من رواية عن ابن غزية.
نعم.
ما اسمه؟
عمارة.
عمارة ابن غزية وهو مدني لكنه متوبع يعني لم يكن جاء من هذا الطريق وحدها وإنما جاء يعني متابعة أو توبع وبذلك كان يعني هذا الحديث ثابتا وإلا فإن إسماعيل بن عياش رواية عن الشام رواية عن غير أهل الشام يعني غير محفوظة. نعم.
وهو بخاري رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمارة بن غزية
وهو
لا بأس به وهو بخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي حازم
وهو
سلمة بن دينار ثقة وهو أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهل بن سعد
الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال.
ثم ذكر رفع الصوت بالتلبية بعدما ذكر التلبية. والحقيقة أن الحديث الذي قبل هذا هو ألصق بهذا الباب، لأن فيه رفع الصوت وأنه يعني يلبي معه الحجر والمجر والشجر من قطع الصوت، يعني هو أقرب أو ألصق بهذا الباب من ذكر التلبية، لأن الباب الأول في التلبية وبيان كيفيتها وصيغتها، وهذا ما في بيان صيغة، وإنما فيه بيان يعني فضل التلبية، وأن من كل أنه إذا لم ينقطع الصوت فكل من يسمعه من الشجر والحجر المدر فإنه يلبي، فهو ألصق بالباب الأخير هذا الذي فيه رفع الصوت بالتلبية. ثم ذكر حديث
سائب.
نعم. قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال.
ثم ذكر حديث سائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأمرني أن وأخبر
فأمرني أن أمر
أمرني أن أمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا يدل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. ها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن أبي بكر
وهو ابن أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خلاد بن السائب.
خلاد بن السائب
ثقة أخرج أصحاب السنن. عن أبيه
وأخرج له
أصحاب السنن. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج.
وهذه طريقة أخرى عن صحابي آخر، وهي أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فقال إنها
من شعار الحج
أنها من شعار الحج أي من شعائره ومما شرع فيه، ولهذا لا يؤتى بلبيك في غير الحج، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، هذا لا يقال إلا في الحج، فهي علامة من علامات الحج وشعار من شعارات الحج.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب
وهو
صدوق كثير التدليس والإرسال أخرج البخاري بالقراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني
أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والسج.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال أي الأعمال
سئل أي الأعمال أفضل
أي الأعمال يعني في الحج فقال العج والسج. والعج هو رفع صوت بالتلبية، العج هو رفع صوت بالتلبية، والسج هو سيلان الدم من الهدي والأضاحي يعني في عند نحرها يعني يسيل من الدم الثج يعني يصير الماء يثج الدم يثج ثجاج يعني يسيل وبغزارة وبقوة. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأن يعني أن العج والثج أنه خير الأعمال يعني فيما يتعلق بالحج. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي
وهو
صدوق ابن البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
ويعقوب بن حميد بن كاسب
وهو صدوق أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فديك
وهو
صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن الضحاك بن عثمان
وهو
صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن المنكدر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن يربوع
عبد الرحمن بن يروع هو
ثقة البخاري على المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. انا ابي بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه انقطاع بين المنكدر وبين ابن يربوع، لكن يعني جاء له شاهد يعني يكون به ثابتا.
نعم.
الباب اللي بعده شو؟
باب الظلال للمحرم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، ما الذي صرف الأمر في رفع التلبية رفع الصوت بالتلبية عن الوجوب؟
يعني أصل التلبية، أصل التلبية هي يعني غير واجبة، يعني غير واجبة، لأن الإنسان لم يحصل منه تلبية فإنه لا يجب عليه شيء.
هل المرأة ترفع صوتها إذا أمنت الفتنة؟
لا ترفع صوتها، وإنما تكون ترفع صوتها مع النساء، أما مع إسماع الرجال فإنها لا تسمع.
رفع الأصوات بالتلبية هل هو خاص بالحج أم عام للحج والعمرة؟
للحج والعمرة، يكون الإحرام التلبية بالحج وتكون تلبية بالعمرة، ورفع الصوت يكون في هذا وفي هذا.
يقول: عقدت النية ولم أتلفظ بها لأمر شغلني وأنا في الميقات، فتجاوزت الميقات وأنا على هذه الحال، هل علي شيء؟
أبدا، إذا كنت نويت يعني في الميقات ولم تتلفظ فيكفي النية. أما إذا كنت يعني ذاهلا وكنت تريد أن تحرم ولكنك ما أحرمت، يعني غفلت وسهوت وتجاوزت الميقات، فأنت ما نويت. لكن النية هي كون الإنسان ينوي وأنه دخل في النسك، وإن لبى فإن ذلك مستحب، وإن لم يلبي فإن التلبية ليست لازمة. يعني كون الإنسان يهل يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، لكن المهم أن يدخل في النسك وأن يستشعر بأنه دخل في النسك بقلبه، وإن تلفظ بلسانه قال لبيك عمرة لبيك حجة لبيك حجة عمرة فإن ذلك مشروع.
شخص يريد أن يحج متمتعا وليس عنده ثمن الهدي، فهل الأفضل أن يصوم 10 أيام أو يستدين مع علمه من نفسه أنه قادر على السداد مستقبلا؟
إذا كان عنده نقود يعني يؤمل أنها يعني أنها يحاصلها وأنها يعني بس أنها ليست موجودة عنده، فإن استدان لا بأس بذلك، وإن لم يستدن بأنه لم يكن معه يعني النقود التي فيصوم، لكن إن استدان وهو والمال موجود عنده لكن ليس بحوزته وأنه يحصله يعني بسهولة ويسر لا بأس بالدين في هذه الحالة.
يقول: إذا ذهب الرجل إلى ينبع وهو يريد العمرة وكانت له حاجة هناك فقضاها ثم أحرم من الجحفة، هل فعله صحيح؟
فعله صحيح، لأن كل إنسان يذهب إلى ينبع مثل كل يذهب إلى أملج أو يذهب إلى الوجه أو يذهب إلى ضبة أو يذهب إلى تلك البلاد ثم يرجع منها ويحرم، لأن ميقات تلك الأماكن التي هي من جهة الساحل يعني هي الجحفة التي هي ميقات أهل الشام، يعني لما يأتون يعني مع الساحل حتى يصل الجحفة يحرمون منها. فمن ذهب إلى 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 ينبع أو ذهب إلى أملج أو ذهب إلى تلك الديار التي هي شمال يعني شمال ينبع فإنه يحرم الجحفة.
يقول: ما حكم استعمال الحبوب التي تمنع الحيض للحاجة؟
إذا كان لا يلحق بها ضرر لا بأس بها، إذا كان لا يترتب عليها ضرر للمرأة فإنه لا بأس بها.
يقول: الإتيان بالعمرة بعد الحج للمفرد هل له أصل في السنة؟
أصله فعل عائشة رضي الله عنها كانت قارنة ليست مفردة, كانت قارنة ليست مفردة, لكن الإنسان يجب عليه في عمره حجة وعمرة, فإن أحرم بالتمتع فهذا هو أولى ويأتي بالعمرة والحج في هذا السبب, وإن لم يحصل له ذلك وإنما أحرم بالحج فله أن يأتي بعمرة, لأن العمرة واجبة عليه وقد تمكن من أدائها فيؤدي الواجب عليه بعد الحج.
وهل يسمى من فعل ذلك مفردا حيث جاء بنسكين لسفر واحد؟
لا هو مفرد, لأن هذه العمرة ما جاءت في ما جاءت يعني متصلة بالحج قبله أو معه, وإنما جاءت بعد ذلك, ما يقال هو مفرد. نعم بلا شك, فكون اعتمر بدل الحج لا يخرجه عن كونه مفردا, لا يكون متمتعا ولا قارئا.
الزيادة في التلبية هو الشر ليس إليك واردة
في التلبية؟
تلبية والخير بين يديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل
وهي جاءت أن الشر ليس إليه, لكن مقصود منها أنه يعني لا يخلق شرا يعني محضا لا خير فيه, وإلا فإن كل شيء من الله عز وجل, هو خالق كل شيء, يعني كل المخلوقات من الطيبات والخبيثات فإنها خلق الله وإيجاده, لكنه لا يخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير.
يقول فضيلة الشيخ, أريد أن أحج هذه السنة أنا وزوجتي ولي بنت لها سنتين ونصف, هل الأولى أن أحج بها؟ أخشى أن تصلني, أو الأولى أن أتركها عند من يقوم برعايتها؟
والله إذا كان في أحد يقوم برعايتها فهذا أولى, لأن الذهاب بذلك المواقف يعني فيه مشقة يعني على, 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 على أمها, وكذلك أيضا تعرض لها للخطر وللضرر, فإذا كان هناك أحد يقوم بها ويعني يحافظ عليها في حال سفر أبيها وأمها فإن ذلك لا شك أنه هو الأولى.
في المكتبة الجيبية
نعم
جابوا لك أنها في دعاء.
نعم بس ليس في التلبية, تلبية زيادة من عمر, هي في زيادة من عمر الخير بيديك
وجهت وجهي الذي فطر السماوات, عن علي في الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات الأرض حنيفا وما أنا من المشركين, إلى أن قال لا يهدي لأحسنها إلا أنت, وصف عني سيئها لا يصف عني سيئها إلا أنت, لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك, أنا بك وإليك تبارك وتعالى.
يعني هذا في دعاء الصلاة.
يقول عندنا في البلاد إحدى الأخوات فتحت مكانا للاستحمام الساخن في بيتها بمقابل مالي للنساء خاصة, فهل يجوز الذهاب إلى ذلك المكان؟
والله إذا كانت النساء مضطرة إلى ذلك وهو مكان يعني مأمون ولا يدخل فيه إلا النساء وهو عند امرأة, وأما إذا كان يعني فيه رجال أو يمكن أن يراها رجال أو يمكن أن تحصل بيدان فإن ذلك لا يجوز, ولو استغنت المرأة عن الذهاب يعني لهذه الحمامات واستعملت ما تقدر عليه في بيتها من مما يحصل به فائدتها فإن ذلك هو الأولى في حقها.
يقول من كان من المقيمين في المدينة وأحرم من ذي الحليفة في هذا الشهر وأتى بعمره متمتعا إلى الحج, فهل له العودة إلى المدينة ثم الرجوع إلى مكة قبل يوم التروية؟
الإنسان إذا كان مقيم في المدينة, هذا السؤال.
يقول من كان من المقيمين في المدينة وأحرم من ذي الحليفة في هذا الشهر وأتى بعمره متمتعا بها إلى الحج, فهل له العودة إلى المدينة ومن ثم الرجوع إلى مكة قبل يوم التروية؟
من أحرم بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده أو مكان إقامته فإنه ينقطع تمتعه فإذا ذهب إلى مكة يأتي بعمرة ويحرم بالعمرة عمرة التمتع. لكن لو أن إنسان جاء من بلده معتمرا ثم جاء إلى المدينة فإنه لا ينقطع تمتعه لأن سفر الحج هو قائم سفره لا تزال، بخلاف الذي كان في المدينة ورجع المدينة انقطع سفره لأنه رجع إلى بلده أو مكان إقامته. فمثل ذلك ليس له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، إما بعمرة ثانية هي عمرة التمتع أو يحرم بحج، والعمرة السابقة هي عمرة التمتع. فالمهم أنه لا يجوز الميقات إلا وقد أحرم، إما بحج وإما بعمرة، والأولى أن يحرم بعمرة ثانية. وهذه العمرة المشروعة التي يعني ينبغي أن يعني يحرص عليها ليست عمرة التنعيم التي يعني يحرص عليها كثير من الناس ويترددون بين الكعبة والتنعيم، بل مثل هذه العمرة التي تكون من المواقيت ومن المدينة لا شك أن هذه هي الأولى العمرة الثانية، وسواء كان أراد أن يجعلها له أو يجعلها لغيره.
يقول إذا ركبت من ركب الطائرة لأجل الحج ونسي لباس الإحرام أو جهلا منه ماذا يفعل وهو الآن في محاذاة الميقات؟
يمكنه إذا كان يعني مع ثوبه يعني يستطيع يعني يستر ما بين سرته وركبته فإنه يتجر بثوبه، يخلع ثوبه يتجر به، وكذلك يعني سراويله أو غترته أو يعني شيء من يعني هذا يجعله رداء له إلى أن يجد الإحرام، لأن مثل ذلك لا بأس به، لأن الإنسان ما يقال أنه لبس المحيط، لأن هذه ليست هيئة اللبس، وكونه يعني يلف نفسه بإزار يعني محيط في خياطة ما لباس، يعني ليس لباس مثل في هذه الصورة يعني. وإذا كان حتى يصل إلى المكان الذي يحصل فيه لباس الإحرام الذي هو الإزار والرداء، وإذا لم يكن أو الثوب هذا لا يعني يسر ما بين سرته وركبته وأنه يمد ركبته فإنه يحرم، ولكن عليه فدية اللبس، فدية اللبس التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء في أن ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين وكل مسكين نصف صاع أو كات.
يقول فضيلة الشيخ بعض النساء تذهب من أجل الخضاب إلى بيت إحدى النساء العاملات في ذلك وتكشف كفيها وعضدها وساقيها يقول وصدرها من أجل الخضاب، فهل اسمها هكذا كتب
الصدر يخضب يعني يخرب إذا خضبت؟ أيوة،
فهل يسمح لها وليها بذلك؟
إذا كان لم يترتب على ذلك مضرة ولا يعني يحصل في ذلك محذور بحيث يعني يرى أحد من الرجال لا بأس بذلك، وإذا استغنت عن هذا أو جعلت هذه المخضبة تأتي إليها في بيتها وتفعل مع هذا الفعل هذا هو الأولى.
يقول إذا قال شخص لآخر حج وأنا أعطيك مالا دين هل هذا يجوز؟
وأنا أعطيك مالا دين؟
إيه أدينك أعطيك المال دين لأجل الحج.
إذا كان أقول لا بأس بذلك، يعني الإنسان بيعطيه يعني مال يحج به إذا كان أو له أن يحج، أقول له أن يحج، أن يكون إنسان أن يقول له حج وأنا أعطيك يعني مالا تحج به ويكون دينا عليه لا بأس به.
يسأل من أين يحرم أهل السودان؟
أهل السودان يحرمون من البحر يعني كما يحرم غيرهم.
يقول ذكرتم أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وصديقي اعتمر في الأيام الماضية وبعد أن تحلل تذكر أنه كان على غير طهارة يقينا، فماذا عليه؟
إيش السؤال؟
طاف على غير طهارة، اعتمر قبل أيام وما كان على طهارة، بعد ما تحلل تذكر أنه كان على غير طهارة،
يعني صار باقي على إحرامه، يبقى على إحرامه ويذهب إلى مكة ويطوف.
السعي،
السعي إذا كان سعى لا يلزم، يلزم يعد.
يقول كيف يكون الإحرام، يعني لعله يقصد لباس الإحرام في حق الصبي، وكيف يفعل بما يعرف الآن بالحفاظة بالنسبة له؟
الصبي يفعل به مثل ما يفعل بالكبير، إن كان ذكرا عمل معاملة الذكور، وإن كان أنثى عمل معاملة الإناث. وأما يعني وضع الحفاظة التي يحفظ بها يعني ما يخرج منه، فهذه مثل الاستغفار الذي يعني جاء في حديثه.